كان الكلام في أدلة وجود تقليد الأعمال. الدليل الثالث على وجوب تقليد الأعلم هو قاعدة اشتغال، لأن المورد على فرض الشك في وجوب تقليد الأعلام يكون من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية. يعني نحن لا ندري هل فتوى الأعلام حجة تعيينية أو أن كل من فتوى الأعلام وفتوى غير الأعلام حجة تخييرية. فكل ما دار الأمر بين الحجة التعيينية والحجتين التخييريتين فالأصل يقتضي التعيين، وذلك لأن الأخ بفتوى الأعلم مثلا موجب لليقين بحجية فتوى. يعني لو التزمنا بتقليد الأعلام فنجزم بأن فتواه حجة بلا كلام ولا إشكال، فإنه إما حجة تعيينية فهو، وإما حجة تخييرية. فمعنى الحجة التخييرية أنها تصير حجة فعلية في فرض الالتزام، ونحن التزمنا بالعمل بفتوى الأعلى فنجزم بأن فتواه حجة على أي تقدير، فنقطع بالعذر لو عملنا بفتوى الأعلام. ولكن ليست فتوى غير الأعلام كذلك، لأننا حتى لو التزمنا بالعمل بفتوى غير الأعلام لا نجزم بحجيتها لاحتمال حجية فتوى الأعلام على وجه التعليم. وحيث لا نجزم بحجية فتوى غير الأعلام حتى بعد الأخذ بها، فالعقل لا يحكم بالعذر والتأمين في العمل بفتوى غير الأعلام. إن قلتم لماذا لا تجرون البراءة عن وجوب تقليد الأعلام كسائر موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير؟ مثلا لو لم ندري هل يجب علينا الصوم تعيينا أو يجب علينا إما الصوم أو الإطعام، فالبراءة عن وجوب الصوم تعيينا تجري بلا معارض ولا يعارضها البراءة عن وجوب الجامع بين الصوم والإطعام، لأن هذه البراءة الثانية إن كان أثرها إثبات وجوب الصوم تعليلا فهذا أصل المسلم، وإن كان أثرها التأمين في ترك الجامع رأسا بأن نترك الصوم والإطعام معا فنكون معذورين، هذا ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. لو تركنا الصوم والإطعام معا فقد خالفنا التكليف المعلوم بالإجمال جزما. فالبراءة عن وجوب الجامع بين الصوم والإطعام لا يترتب عليها أي أثر، ولذا تجري البراءة عن وجوب الصوم إلى معارض. نعم، المرجح أن البراءة عن وجوب الصوم تعيينا يترتب عليها التأمين عن ترك الصوم، وهذا أثر. نحن لا نحتمل وجوبا، لا يعني نحن تارة نعلم إجمالا بوجوب أحدهما تعيينا، نعلم إجمالا كما في القصر والتمام، نعلم إجمالا إما القصر واجب أو التمام واجب. هنا صحيح كلامكم، البراءة عن وجوب القصر تتعارض مع البراءة عن وجوب التمام، فلو علمنا إجمالا إما بوجوب الصوم تعيينا أو بوجوب الإطعام تعيينا لكان الأمر كذلك، كانت البراءتان متعارضتين. لكن نحن لا نعلم بوجوب أحدهما تعيينا بل نحتمل التخيير، فإذا احتملنا التخيير فالبراءة عن وجوب الصوم تجري لنفي احتمال كون الصوم واجبا تعيينا. ولو احتملنا وجوب الإطعام تعيينا فكذلك تجري البراءة عن وجوب الإطعام تعيينا ما دمنا نحتمل التخيير، ما دمنا نحتمل التخيير فالبراءة عن الوجوب التعيين تجري في كل طرف احتملنا وجوبه التعيين. فهذا هو الأثر، البراءة عن وجوب الجامع هذا لا أثر له، هذه البراءة ليس لها أثر عملي كي تتعارض مع البراءة عن التعيين. فكذلك يقال في المقام بأنه لماذا نحن لا ندري هل يجب علينا تغليد الأعلم تعيينان أو يجب علينا الجامع بين تغليد الأعلم وتغليد غير الأعلم، فلماذا لا تجري البراءة عن وجوب تغليد الأعلم تعيينا؟ الجواب عن هذا الإشكال أنه تارة يكون دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف كما في مثال الصوم والإطعام، فهنا المسلك الصحيح هو البراءة عن التعيين خلافا لما نسب إلى المشهور من أنهم يرون لزوم الاحتياط اختيار محتمل التعيين. المورد الثاني دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التزاحم ابتلينا بمسألة بمسألة ابتلينا بمورد التزاحم، وقع التزاحم بين صلاة الآيات وصلاة الفريضة اليومية في ضيق الوقت، في ضيق الوقت صار سبب لوجوب صلاة الآيات، والوقت ضيق لا يسع لأداء صلاة الآيات وأداء الصلاة الفريضة في وقتها، يصير تزاحم. إذا احتملنا أهمية الصلاة اليومية المفروضة واحتملنا التخير أيضا، يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخير في التزاحم. هنا حكموا باللزوم اختيار محتمل الأهمية لوجوه مذكورة في بحث التزاحم. من جملة تلك الوجوه أن المقيد اللبي لخطاب التكليف يقيد خطاب التكليف، يقول مثلا هذا واجب إن لم تصرف قدرتك فيما يكون معلوم الأهمية مثلا أو محتمل الأهمية بعينه أو معلوم تساوي. هذا واجب إن لم تصرف قدرتك فيما تعلم بأهميته أو تحتمل أهميته بعينه أو تعلم بمساواته. فلو صرفت القدرة في غير محتمل الأهمية واشتغلت بالمزاحم الآخر، فالمزاحم الآخر ليس معلوم الأهمية ولا محتمل الأهمية بعينه ولا معلوم المساواة، فما أكون معذورا. خطاب التكليف لا يقيد بالمقيد اللبي بأكثر من ذلك، لأن المقيد اللبي قاصر لإثبات التقييد بأكثر من ذلك. وهذا يعني لزوم صرف القدرة في مورد التزاحم في الاتيان بمحتمل الأهمية بعينه، ولا يكون المكلف معذورا في صرف قدرته في الطرف الآخر غير محتمل الأهمية، كما أن العقلاء لا يرونه معذورا لو صرف قدرته في مورد التزاحم في هذا الواجب الذي لا يكون محتمل الأهمية. المورد الثالث دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية. فهنا المفروض أن الواقع متنجل على المكلف بمقتضى العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة وبمقتضى الشبهة الحكمية قبل الفحص، التكليف الواقعي متنجل على المكلف، وإنما نريد التأمين أن ذاك التكليف واقعي. فهنا لو عملنا بفتوى غير الأعلم مثلا مع شكنا في حجيتها، فالعقل يقول أنت تعلم باشتغال ذمتك بالتكليف الواقعي يجب عليك الفراغ اليقيني من تلك التكاليف الواقعية، إما فراغ وجداني أو فراغ تعبدي، يعني إما تجزم بالامتثال أو يقوم لديك حجة فعلية على تحقق الامتثال. وفتوى غير الأعلم مشكوكة الحجية، ولذا ولا يمكن الاستناد إليها، ولأجل ذلك يقولون الشك في الحجية مساوق للقطع عدم الحجية. يعني العقل يقول أنت مو معذور، أنت الواقع متنجد عليك، لازم تقيم حجة واضحة في أنك امتثلت الواقع. فتوى الأعلم حجة فعلية جزما بعد الالتزام بها، وأما فتوى غير الأعلم فليست كذلك. وأنا باعتقادي هذا هو الوجه المهم لوجود تبعيد الأعلم. إن قلت إن فتوى الأعلم لا تكون قدرا متيقنا، لا تكون قطعية الحجية، بل يحتمل في بعض الأحيان كون فتوى غير الأعلم حجة تعيينية، يعني كما نحتمل كون فتوى الأعلم حجة تعيينية فكذلك في بعض المجالات نحتمل حجية فتوى غير الأعلم على وجه التعيين. يعني ما يسير دوران الآن بين التعيين والتخيير، يسير دوران الآن بين تعيين الحجية في فتوى الأعلم وتعيين الحجية في فتوى غير الأعلم كما يحتمل التخيير. فلا يمكن دعوى أن فتوى الأعلم حجة يزمن بعد الالتزام بها، فلعل فتوى غير الأعلم حجة تعيينية. متى؟ مثلا إذا كانت فتوى غير الأعلم مطابقة لفتوى مشهور الفقهاء أو مطابقة لفتوى أعلم الأموات، أو كان أعلم سابقا أو مساوي على الأقل فقلدنا، لكن ذاك المجتهد اللي كان أعلم أو مساوي على الأقل اشتغل بشؤون المرجعية والقضايا الاجتماعية، ذاك المرجع اللي ذاك المجتهد اللي ما كان أعلم استمر في التدريس والتفكير وبعد عدة سنوات صار هذا المجتهد أعلم. من المجتهد الذي قلدناه لكونه أعلم سابقا أو لكونه مساوي على الأقل. فهنا بعدما سمعنا أن هذا المجتهد اللي استمر في الدراسة في التدريس والتفكير انعزل عن القضايا الاجتماعية وراح يفكر في بيته في المسائل الشرعية، احتمل أنه صار علم، يعني سمعنا بأنه صار أعلم. فهنا يقولون بوجوب العدول عن تقليد ذات المجتهد إلى هذا المجتهد الذي صار أعلم. ففي هذا الفار نحتمل وجوب البقاء على تقليد هذا المجتهد الذي قلدناه سابقا. أنا أحتمل أن الشارع سد باب العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر، يجوز يكون العدول منا موجب يعني يزعل أو ما أدري أو لا، ليش نكثر يعني. يحتمل أن الشارع يقول لا تعدلوا عن تقليد ذلك. فما يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية. خب هذا هو الإشكال الأساس للاستدلال بحجية فتوى الأعلام بأصالة الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير. أضيف إلى ذلك أنه في هذا الفرض الأخير اللي صار ذات المجتهد الثاني أعلم من المجتهد الأول يجري استصحاب حجية فتوى المجتهد الأول. استصحاب الحجية كان أعلم في زمان أو مساوي لعقل، فكانت فتواه حجة جزما. الآن نستصحب بقاها حجية فتواه، فاستصحاب حجية فتوى ذاك المجتهد اللي الآن صار مفضول يكون واردا على حكم العقل بالاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأن دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية إنما يوجب الاحتياط فيما إذا لم تقم حجة شرعية على حجية الطرف الآخر. استصحاب حجية فتوى اللي الآن صار غير أعلام، استصحاب حجية فتوى يكون مثبتا لحجية فتوى ذاك المجتهد، وما تصل النوبة إلى الرجوع إلى حكم العقل.
تبدل الموضوع الآن.
ليش؟
أنا حجية فتوى كوني أعلم الآن، هذا مقطوع أنه مو أعلم
من وقت إيش ما أدري. مدينة عن الحجية تابعة للعالمية. مدينة لعل الشارع في الواقع جعل الحجية للفتوى كل فقيه عادل. ففتوى ذاك المجتهد حدوثا كانت حج. حدوثا كانت حج لأنه في ذاك الزمان كان أعلم، أو كان متاوي وقلنا بحجية فتوى المراجع الذين لا يفضل أحدهم على البقية. إذا كما المشهور يرون حجية فتوى المجتهدين المتساوي في الفضل. هذا كان في زمان فتواه حجة جزما ولا والآن كما كان بناء طبعا على مسلك من يرى جريان الاستطاب في الشبهات الحكمية. هذه الإشكالات إشكالات يصعب الذب عنها. لا 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 الكلام أننا هنا المفروض هنا أننا لا نشك في الخارج. لا مارسنا هذا المجتهد اللي ما كان علم حضرنا بحثه شفنا هواية تغير قبل مثلا 10 سنوات كنا نحضر بحثه وما كان قليل الآن نحضر بحثه هواية يعني صار قوي يعني صار أعلم. ذاك المجتهد اللي قلدناه اشتغل بشؤون المرجعية ما أعرف شنو أو كبر بقي على حالته السابقة بقي على حالته السابقة. خب فما نشك في الخارج في ما نشك في الموضوع ندري بأن هذا المجتهد الشاب صار عالم من ذاك المجتهد اللي كبر لكن قلدنا ذاك المجتهد كان عالم في زمان. فالآن نشك في بقاء حجية فتوى نستصف تقولون لا الاستصاف في الشبهات الحكمية غير جار لا يدري مخان احتمال حجية فتوى ذاك المجتهد اللي قلدناه احتمال حجية تعيينية لفتوى الآن موجود لو مو موجود. إذا تدعون أن هذا الاحتمال مو موجود إنصافا هذا مكابرة. وإذا احتمال حجية فتوى ذاك المجتهد على وجه التعيين موجود فما يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. يقولون فتوى الأعلم محتمل التعليم ما يخالف فتوى هذا هم محتمل التعليم.
كيف صار الشيخ
من الصحابة
والشبهات
الحكمية
يعني
كان حجتان والآن لحضور
في بعض
الشركة
في
بريدية
أو
مشغلات نشوف لازات الحجية فالشك في الحكم الشرعي فيكون الشك في الحكم الشرعي ولا يكون الشك في الموضوع التكويني. هذا يكون شبه حكمية خو. تارة نشك أن هذا صار أعلم لو ما صار أعلم هذا واضح نستصب أنه ما صار أعلم. لا شبه الحكمية في الحجية يعني ندري ما هو ماذا تحقق في الخارج ماذا حدث في الخارج لكن لا ندري هل هذا قد أثر على حكم الشارع في بقاء الحجية وزوالها أم لا. هذا استصاب في الشبهة الحكمية على أي حال. هذه الإشكالات يصعب الجواب عنها اللهم إلا أن يحاول أن يجاب نحو آخر مثلا فيما إذا كانت فتوى غير العلم مطابقة لفتوى المشهور أو لعلم الأموال يمكن دعوى الجذب والوثوق النفسي بأن الشارع لم يحول هذه الأمور، لم يحول تشخيص هذه الأمور إلى العوام بأن يقول لهم يجب تقليد الأعلم إلا إذا كان غير الأعلم فتواه تطابق فتوى المشهور. بابا هذا عام كل شيء ما يعرف، شلون يشخص أن فتوى غير الأعلم تطابق فتوى المشهور؟
يرجع إلى أهل الخبرة.
بابا وين وين أهل الخبرة؟ لا نجزم بأن الشارع لا، يعني شنو الشارع يموت الناس يعني قاعد يموتهم؟ شو يسوون الناقب فتاكين؟ قولوا لهم قلدوا العلم يخالف، إذا يمكن تشخيص العلم يقلدون العلم. أما إذا تقول لهم بأنه يجب تقليد العلم إلا إذا كان فتوى غير العلم تطابق فتوى مشهور الفقهاء أو تطابق فتوى أعلم الأموال، من أعلم الأموال؟ تشخيص أعلم الأحياء دونه خلط القتاد انصافا في بعض المجالات، فإشلون الناس يشخصون أعلم الأموال؟
حتى موافقة للمشهور
يعني الإنسان يطمئن لأن الشارع لم يخطط للعوام تخطيط يجعلهم في حيرة.
جاب الكلام إلى قول بالأعلى
فخير،
جاب الكلام إلى قول
بالأعلى. فإنصافا أنا أجزم بأن هذا لا يؤثر، يجب تقليد الأعلى إلا إذا كان قد قلد مجتهدا وكانت في زمان تقليده ذاك المجتهد أعلم، فهنا لا يبعد استصحاب بقايا الحجية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإلا فمقتضى القاعدة لزوم الأخذ بأحوط القولين، مقتضى القاعدة أن يأخذ بأحوط القولين، يراعي فتوى ذاك المجتهد اللي قلده سابقا لأنه كان أعلم، يحتاط بالأخذ بفتوى والأخذ بفتوى هذا الأعلم الجديد. هذا مقتضى القاعدة، هذا مقتضى القاعدة. ولكن أنا أجزم نفسيا، ما أنا مسؤوليته على كل من يشخص، أنا
أجزم
أنا أجزم أدي تجزم نفسي بأن الشارع من مذاق الشارع، أجزم بأن الشارع لا يوجب على الناس الاحتياط. بابا الناس كل شيء ما يفهمه، بس أعطي رسالة عملية كل قلد هذا المجتهد، يجمع عدة رسائل عملية يشوف هذا يشوف ذاك، شنو الفرق بين هاي المسألة في هاي الرسالة مع المسألة في رسالة ذاك المرجع الآخر، شنو مقتضى الاحتياط بين القولين؟ بابا إحنا طلبة انصافا يشق علينا الاخذ بالاحتياط. الناس يعني اذا الزمناهم بالاحتياط ولو بالاحتياط بالاخذ باحوط الاقوال، هذا يعني خلاف مذاق الشيخ. ولذا تقريبا اكو اجماع، ما أقول هذا الإجماع حجة تعبدية، لا، هذا ينبه على ما حصل لنا الاطمئنان والوثوق به. خب السيد الخوي الله يرحمه، السيد الخوي الله يرحمه، والشيخ الوحيد الله يحفظه، رأيهما أنه لا، إذا واحد أعلم نقلده، إذا ما شخصنا الأعلم فيلزم الأخذ بأحوط الأقوال.
ونستلزم الحرج
بمقدار يستلزم الحرج، مو لازم الاحتياط. والحرج المرفوه هو الحرج الشخصي لأنه بمقدار الاحتياط يوجب الحرج الشخصي، نلتزم بعدم وجوب الاحتياط بهذا المقدار الذي يوجب الحرج الشخصي. هم هكذا يقولون. وإذا لم يلزم الحرج الشخصي، السيد الخوي يقول يلزم الأخذ بأحوط الأقوال. وهكذا الشيخ الوحيد. ولذا إذا واحد يحتمل الآن أعلمية الشيخ الوحيد أو يحتمل كونه مساويا لسائر المراجع، ما يمكنه أن يأخذ بالتخيير. ليش؟ لأن أحد المراجع الموجودين ممن يحتمل أعلميته أو تساويه يفتي بوجوب الأخذ بأحوط الأقوال إذا لم يمكن تشخيص الأعلم. ولكن أنا جازم ولا أقول أنتم إذبوا بذلك، ولكن إذا تفكرون في مذاق الشارع
يهدون العالمية كلها الشيء
لا لا لا، إذا تفكرون في مذاق الشارع وأن الشارع الذي دينه الذي تكون شريعته سمحة سهلة، لا يحمل على عتاق الناس لازم يحتاطون لازم يأخذون من اختيار. ولذا كل ما أمكن تشخيص الأعلم بغير حرج وجب تقليد العلم، وكل ما لم يمكن تشخيص الأعلم أو فيما إذا قلد شخصا كان أعلم ثم صار غيره أعلم، هنا مقتضى القاعدة لزوم الاحتياط، ولكن مقتضى نفس الشارع التخفيف. وأنا أجزم بأن نفس الشارع مذاق الشارع على التخفيف.
التخيير طبعا بمعنى ان يخترع
حد
المراجع في جميع
اعماله يعني. خب الان صار الحديث في ما اذا لم يمكن لم يتيسر تشخيص الاعلم كما في بعض الاحيان يكون تشخيص الاعلم مستلزم للحرج، فخب نحن ذكرنا دليلنا على التخيير وهو العلم بمذاق الشارع، وذكرنا أن السيد الخوي يرى لزوم الأخذ بأحوط الأقوال. خب إن شاء الله في الليلة القادمة نشوف ما هو رأيه، ما هو مستند السيد السيستاني في إفتائه بالتخيير في بعض المجالات، وإفتائه بلزوم الاحتياط في بعض المجالات الأخرى. أشوف شنو مستند في ذلك. خلنا أنا لكن أنبهكم على نكتة فنية، وهو أن السيد الخائف فيما إذا لم يحرز العلم واحتمل تساوي المجتهدين أو تساوي المجتهدين، ماذا قال؟ قال يجب الأخذ بأحوط الأقوال، إن كان مجتهدين يجب الأخذ بأحوط القول، إن كان أكثر فيجب الأخذ بأحوط الأقوال. هذا قد استفيد فيه من مذاق الشرع. ليش؟ لأن مقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط التام، لا الأخذ بأحوط الأقوال. فالتنزل من الاحتياط التام إلى الاحتياط بالأخذ بأحوط الأقوال هذا خلاف الصناعة، قد استفيد فيه من مذاق الشارع. هل أذكر لكم مثال؟ أحد المجتهدين أفتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، وأفتى المجتهد الآخر بالتخير، فمقتضى الأخذ بأحوط القولين شنو؟
الجمعة.
لا، مقتضى الأخذ بأحوط القولين هذا المجتهد آية الله زيد أفتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، آية الله بك أفتى بالتخير بين الظهر والجمعة. طبعا ما هو مقتضى الأخذ بأحوط القولين؟ أن يصلي الجمعة. لكن أما يحتمل هذا المقلد أن تكون صلاة الظهر واجبة تعيينا؟ يحتمل، كما يحتمل أن صلاة الجمعة واجبة تعيينا. فمقتضى الاحتياط التام أن يجمع بين الظهر والجمعة، مقتضى الأخذ بأحوط القولين أن يصلي الجمعة، ويجوز له أن يكتفي بذلك لأنه وافق كلا الفتوى كلا القولين.
صلاة
الجمعة
يوافق قول واحد؟
لا هذا يرى التخير، ذاك يرى تعيين صلاة الجمعة، مع أنه يحتمل تعيين صلاة الظهر أيضا. إذا أكو احتمال موجود، فإذا كان يعلم بأن أحدهما أعلم، إذا كان يعلم بأن أحدهما أعلم ما يخالف، يكون من مورد اشتباه الحجة غير الحجة، إن يدري بأن إما زيد أعلم أو عمر أعلم، فيعلم بأنه لو صلى الجمعة وافق فتوى الأعلم، هذا ما يخالف. أما إذا كان يحتمل تساوي المجتهدين، فما يحرز وجود فتوى معتبرة في ضمن هاتين الفتوى، لأن فرض التساوي يعني فرض تساقط الفتوين عن الحجين، فرض التساوي عند السيد الخوئي يساوق فرض سقوط الفتوين عن الحجية، فما احتمال التساوي لا يحرز انه توجد فتوى معتبرة في البين. يا سيدنا كيف اكتفيتم بالاخذ باحوط القولين مع ان مقتضى الاحتياط التام والذي هو الواجب بحكم العقل هو الأكثر من الأخذ بأحوط القول، الإتيان بصلاة الظهر والجمعة معا. ليش السيد الخوئي شوي يعني ما بلغ الى اخر 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 مرتبه الاختيار، لعله يقول انا بهذا المقدار مطمئن بمذاق الشارع. نقول له سيدنا شوي اذا نتعمق في مذاق الشارع يحصل له يحصل لنا الاطمئنان بان الشارع حتى لا يلزم العوام بالاخذ باحوط القوم. ان هذا يعني يكسر ظهر العام عوام
خصوصا للحظ الابواب كلها،
بل يكسر ظهر الخواف. فنحن نرى التخيير اذا لم يمكن تشخيص العالم بسهولة. ان شاء الله في الليلة القادمة في ليلة الاحد نشوف ما هو فتوى السيد السيستاني في المقام وما هو مستنده في ذلك.